بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء مع فقه الأذكار، ولا زلت معكم مع الأذكار التي بعد السلام من الصلاة. ومن الأذكار بعد السلام من الصلاة قراءة سورة الإخلاص والمعوذات، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة، كما في حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وأيضا حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركتها. ووصلت معكم إلى سورة الإخلاص، إلى سورة الناس، بعد أن تكلمت عن سورة الإخلاص وسورة أيضا الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الآن مع سورة الناس. والناس طبعا تقرأ أيضا، وهي آخر سورة في القرآن الكريم. قال وفيها قل أعوذ برب الناس. أعوذ يعني ألجأ، وألوذ وأعتصم بالله، فالعوذ واللوذ أي اللجوء لله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس أي خالق الناس وموجد الناس من العدم ومدبر شؤونهم. ولماذا قال قل أعوذ برب الناس؟ لأن الشر يأتيك من الناس، من سواك من عيونهم أو من سحرهم أو من حسدهم أو من بغضهم أو من كيدهم أو من مكرهم أو من أذاهم، فيأتيك منهم الشر. وإذا كان الله هو الذي خلقهم، إذن هو أعلم بتدبيرهم، وأعلم بما يدبرون لك، وأعلم بما يمكرون لك، وأعلم بما يريدون. فالله الذي يصرف شرهم إذا لجأت له واعتصمت به سبحانه. إذن أعوذ قال برب الناس لأنه خلق الناس ودبر شؤونهم، ولا يخرجون عن مشيئة الله وإرادته وقدرته، فسبحانه يعلم بما سيعملون وما يضمرون وما يدبرون. ملك الناس أي مالكهم، مالك الناس المتصرف في كل ملك البشر وفي كل شؤونهم وفق إرادته، فهو الذي يدبر أمور الناس، فهو الذي يملك الناس. إن أتاهم مرض فمن الله، وإن عم وباء فمن الله، وإن والذي يذهبه هو الله، والذي يشفي من كل داء هو الله. إذن ملك الناس أي مالك الناس والمتصرف في الملك كله سبحانه، في ملك الناس وفي الكون كله وفي كل شيء في ملكه وقدرته سبحانه. إله الناس، إله الناس هو الله، والله هو الحق، الإله الحق الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو، فلا يعبد إلا هو ولا يجعل معه شريكا ولا صاحبة ولا ولدا ولا معبودا آخر أبدا، لأنه هو الإله الحق، وهو الذي تتجه إليه الناس ويتجه إليه الناس بكل العبادات بكل أصنافها وألوانها وأشكالها. ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس، الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس بصوت لا يتسمعه الآذان بأن يلقي الوسوسة في القلب، وعنده قدرة على ذلك بإذن الله، يلقي الشبهات في القلب، ولذلك يزين للإنسان الشر ويحسن له القبيح ويقبح له الحسن، ويجد الإنسان معه مشقة وتعب، وأحيانا يحير الإنسان بما يلقي في قلبه من الشبهات ومن الوسوسة، قد يحير في صلاته في عبادته في عقيدته، قد يحير في الخير، قد يصرف عن الشر، يؤذي الإنسان بشتى أنواع الأنواع وألوان الأذى. من شر الوسواس الخناس، هكذا وصف الشيطان بأنه الخناس، والخناس يعني الذي يخنس، يعني يختفي أو ينزوي. ومعروف الإنسان إذا ذكر الله انخنس الشيطان، خنس وتأخر، وكذلك إذا سمع الأذان ولا مدبرا. وإذن الخناس هذا وصف للشيطان، وأنه يوسوس، ولذلك إذا وسوس تستعيذ بالله منه 3 مرات وتنفث عن شمالك 3 مرات، وبهذا يخنس، ويعني بمعنى أنه يختفي، بمعنى أنه يختفي ولا يبين بعد ذلك، أو تذهب وسوسته، تذهب وسوسته. والله عز وجل بينها معنى هذا اللفظ كما قال تعالى: فلا أقسم بالخنس. الخنس نوع من الكواكب، أو الكواكب تخنس أي تتأخر عن مطالعها في كل عام، أو معنى أو تختفي، تخنس يعني لا تراها بالنهار وتراها بالليل، تخنس بالنهار وتختفي في الظهر وتظهر مرة ثانية في الليل فترى في الليل. قال: من الجنة والناس. الجن الجن في إثبات وجود الجن، وأنهم موجودون وأنهم خلق فعلا لهم وجود، ووجود للشياطين من الجن والناس أي من ضرر شر الشياطين والإنس، والشر يأتي الإنسان من بني البشر من الناس ومن الشياطين. فهكذا إذن يتعوذ الإنسان بالله ويلوذ بالله من شر الشياطين ومن شر الناس. إذا لاذ لله فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعيذه. فهذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، من السور العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط. لم يرى مثلهن يعني فيما يتعوذ به الإنسان من الشيطان. وطبعا أهل العلم قالوا المقصود هو الكلام عن هاتين السورتين وبيان ما فيهما من منفعة، وأن الإنسان لا يستغني عن هاتين السورتين، لماذا؟ لأنه معرض للشر، معرض للعين، معرض للسحر، معرض للشعوذة، معرض للحسد، أي شر يصيبه. فلذلك لابد الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بهاتين السورتين، وهو عظيم الحاجة لها، بل قد يكون حاجة الإنسان لهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن لا ينفع مع الطعام مع الداء الطعام والشراب، قد الإنسان يتعب ولا يحب الطعام، فلما يكون بخير يحب الطعام ويشتهي كل شيء. فهاتين السورتين حقيقة فيهما من الخير، ويعني فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلهن قط، يعني فيما فيهن أو فيما فيهما في السورتين من المعاني، قد احتوت على الاستعاذة بالله والعوذ بالله وبعض صفات الله سبحانه وتعالى وبيان إلوهيته وربوبيته وعظمته. وقال عقبة بن عامر: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ وأيضا كذلك جاء في حديث الحسنة، حديث عبد الله بن خبيب قال: أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فقال: قل. فقلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، يكفيك كل شيء. يعني من الأذكار التي تقال. فهذه معاني هذه السور الثلاث التي تقرأ دبر الصلوات، يعني بعد السلام من الأذكار، وكذلك هي تقرأ في للتحصن والعلاج من الرقية، والله تعالى، والعلاج من العين والسحر بالرقية، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي،
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك أخونا علي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، أنا شخصيا في شهر رمضان قبل سنوات يعني شاركت في برنامج مثل ما تقول سين جيم إذاعي خارج الدولة، يعني ويتم طرح 6 أسئلة، إذا جاوبت على 5 تكسب 1000 درهم، وإذا وفي مجموعة ثانية 9 أسئلة، إذا جاوبت أنت على 8 تكسب 1500 درهم. أنا كسبت طبعا 1500 درهم، وفعلا بعد فترة أرسلوا لي قيمة الجائزة. فالمذيع يقول لك أنت اختار المجموعة، مجموعة دينية، مجموعة جغرافيا، مجموعة تاريخ، مجموعة لغة، مجموعة ثقافة عامة. أنا اخترت جغرافيا. ليش؟ لأن أنا في البيت كنت عامل مثل ما تقول سوبر ماركت المعرفة، سوبر ماركت المعرفة، يعني في ممر البيت في الدور الثاني حاط لوحات عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاط عن دول العالم، حاط خارطة العالم، حاط يعني أشياء بارزة في كثير من الدول. فقال: أنت شو تريد؟ قلت: أنا أريد جغرافيا. كل ما يسأل أنا أجاوب، يقول عملة دولة كذا، عاصمة دولة كذا، النهر هذا وين يوجد، قل لي حدود دولة مثلا الإمارات العربية المتحدة على طول. وأنا أصلا أحب جغرافيا وهذا، وكنت أنقل له هذا، لدرجة أنه هو استغرب، قال: أنت باين عليك مدرس جغرافيا. قلت: والله أنا مو مدرس جغرافيا، أنا خريج علم اجتماع. زين. فهل أنا كنت أنقل من اللوحة؟ اللوحة طبعا موجودة من قبل، يعني مش جايبة أنا عمدا عشان البرنامج ده، من سنوات طوال يعني. فهل هذا الشيء اللي أنا سويته وأجبت على جميع الأسئلة، فهل هذا الشيء في شيء من ناحية شرعية ولا لا؟ السؤال الثاني والأخير فضيلة الشيخ، اسمح لنا على الإطالة. عندما أحيانا تشتري بضاعة من بعض المحلات، المحل يعني عن طريق أونلاين أو عن طريق التليفون، تتصل بالمحل الفلاني تقول والله أنا بضاعة كذا 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 كذا، المشتريات بحدود مثلا 150، إذا 150 درهم يوصل لك بالمجان، زين؟ إذا أقل من ذلك يقول لك يضيف عليك حسب المحل، محل يضيف 5 ومحل يضيف 10، هذا أكثر شيء يعني. فهل هذا شيء حلال ولا كيف يعني؟ أنا اشتريت مثلا 100 درهم، أو مثلا واحد يقول لا أنا ليش أدفع لي 10 درهم، خلي أنا أشتري مشتريات ب 150 151 عشان ما أعطي درهم، وممكن هذا يشجعك على أنك تشتري مزيد من الأشياء وأنت في غنى عن ذلك.
جزاك الله خير بعيدة السمارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، الله يحفظك بارك فيك.
عندي سؤال من أمس وسؤالين اليوم.
نعم تفضل.
سؤال أمس كان سألت عنه بس ما أجيب عنه، كان في آخر الحلقة.
انتهت الحلقة.
هو بالنسبة للاستغفار، هل تخصص لأمواتنا أو أموات المسلمين عامة؟
نعم.
هذا السؤال الثاني بالنسبة للمقرأ، يعني مقرأ والدعاء بالنسبة لابن آدم يعني.
كيف الصوت متقطع خمر؟ دو تعيد السؤال مرة أخرى.
المقرأ ما هو المقرأ؟ مقرأ لابن آدم من هو، ما هو المقرأ يعني؟ هل هو استهزار، استهزاء، إهانة؟
نعم.
السؤال الثالث بالنسبة لحضور الملائكة في صلاة الفجر والعصر، هل هذا الشيء مثبت؟ ولماذا مثلا يكون فقط تصلى الصبح والفجر، الفجر والعصر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع الرد فضل الشيخ. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤال للشيخ بس شوية يعني يعتبر معقد شوية بالنسبة لنا. ألو.
نعم تفضل.
في حدا من قرايبي عنده واحد اسمه علي وواحد محمد. علي عنده شاب وبنت، ومحمد عنده شاب وبنت، فهما قرر علي يعطي بنته لابن محمد، ومحمد يعطي بنته لابن علي، وخلص على أساس يكون أرسم الخميس الماضي. فإلهم جدة هي أم علي وأم محمد، فهي ذكرت أنه ابن علي هي من الرضاع يعني أرضعت ابن علي، فبعدين وقفت العرس، وقفوا كل شيء. يعني شو الفتوى؟ في ناس تقول خلاص لا، انه ما يمشي الحال، هذا صار يعني مثل كأنه عمها، وفي ناس تقول يعني، فبدنا فتوى بالموضوع.
يعني الجدة ارضعت ابن علي،
الجدة ارضعت ابن علي، فما اعرف شو.
هل تذكر كم رضعة ارضعت؟
اكثر من 3-4 رضعات.
وصلت 5؟
هي على حكيها ايه.
طيب
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ ابراهيم، تسمع رد فضل الشيخ. حياك نعم. جفضل الشيخ على الاسئله. سؤال بعيد فضل الشيخ، يقول انه في دخل في احدى المسابقات، فيقول عندما كان يعني يجيب على الاسئله، يقول عنده في المنزل مجموعه من اللوحات يستعين بها في الاجابه، فيقول فضل الشيخ هل هذه المكافأة الذي أخذتها من الفوز بهذه المسابقة، هل هذه المكافأة حلال أو حرام، أو يعتبر هذا من الغش؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الحقيقة السؤال اللي طرح أبو عايدة جزاه الله خير فيه إشكالان. الإشكال الأول الذي هو سأل عنه، والإشكال الثاني لم يسأل عنه. أما الذي سأل عنه فهو أنه كان ينقل الإجابة من لوحة أمامه، ومن ثم أجاب على الأسئلة. وليس هذا عندي هو الإشكال الكبير، إنما الجزئية الأخرى أو الإشكال الآخر هو الموضوع المشكل في السؤال، وهو الذي لم يسأل عنه هنا أبو عيدة. أما أن يجيب، فهذه اللوحة من تصميمه ومن كتابته وخط يده ومن جمع معلوماته، فليس هناك إشكال سواء كان يحفظها أم يكتبها في ورقة أم على جدار أو لوحة، ليس هذا الإشكال. الإشكال الثاني في نوعية المسابقة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق، سبق العطاء، الهدية المكرمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة أشياء، لأنها فيها السباق بين الإبل وبين الخيل اللي هو الحافر، وبين النصل يعني ما فيه من الرمي. فلو جعل جعل فيه مثل هذه الأشياء لتقوية البدن للجهاد في سبيل الله أو للدفاع عن الإسلام أو للدفاع عن أرض الوطن، فهذا لو جعل فيه جعلا يعني جعل فيه مسابقة وفائدة، مثل الرمي، مثل اليوم الرمي بالمسدس أو الرمي بدبابات تحت الإشراف طبعا الدولة، فهذا ليس في إشكال، لأنه هو الجهاد أو هو ما يكون فيه من تقوية البدن أو الرياضة والصحة، الاستعداد للعبادة والطاعة. أما مثل هذه الأسئلة فالإنسان يتصل طبعا يدفع مبلغ على الفاتورة، ممكن لا يكسب شيئا فمن ثم راحت عليه قيمة الفاتورة، وممكن يكسب شيئا أكبر، وممكن فاتورة تكلفت 500 وهو كسب 6000، فأجاب أو لا يجيب، فدخل في نوع من اليانصيب القمار. الشيء الثاني أيضا المسابقة اللي مثل هذه، الجغرافيا وغيرها اللي فيه مثل هاي الأمور، قد لا ينطبق عليها الحديث لما فيها من معلومات عامة أخرى ليس لها دخل ب يعني ما ذكره الحديث وما فيه فائدة للشرع أو فيه فائدة للدين أو فيه فائدة لتقوية البدن أو الجهاد أو نحو ذلك. فمن ثم الابتعاد عن مثل هاي المسابقة أصلا هو الصواب، لما فيه أولا من بذل المال، ربما تربح أكثر أو تخسر، فأنت بين غانم وخاسر، بالإضافة إلى بذل المال في أمور لم يعني ينص عليها الشرع بالجواز، وأيضا بالإضافة إلى أن هذه أجهزة الإعلام يتصل الكثير من الناس، يجمعون منهم الكثير من المال من بعد اتفاقهم مع جهات المنظمة للاتصال، ثم يعطون شيئا منها لبعض المتسابقين الفائزين. فهنا يعني أنت تأخذ من مال من يتصلون، فيكون فيه إشكال، وقد تكلم أهل العلم على مثل هذا. هذا هو التفصيل في سؤال الأول، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير عبد الله.
إن شاء الله. عندي سؤال واحد شيخ.
نعم تفضل.
لماذا يبتلي الله عز وجل عبد، بس فقط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على سؤال أيضا بعيد، بالنسبة يقول في بعض الحين اشتري من بالهاتف أو عبر النت، فيقول إذا بلغت المشتريات بقيمة معينة يكون التوصيل مجاني، فيقول فضل الشيخ إذا نقص عن هذا المبلغ أدفع مثلا 5 أو 10 دراهم أو أقل أو أكثر على التوصيل. في هذا الحال فضل الشيخ أقول هل هذا المبلغ الذي يدفعه لتوصيل البضاعة جائز؟ أو هذا الأمر فالشيخ هذه يعني المعاملة بهذه الطريقة جائزة؟
نعم، أحسنت السؤال يا بعايدة، وهذا من المسائل العصرية المستجدة. بعض المحلات لا يعني تضع مثل هذا الشرط، إذا كان بضاعتك فوق 100 أو فوق 200 أو 250 التوصيل بالمجان، وإن كان أقل من ذلك فتدفع وتتحمل أنت سعر التوصيل. وبعض المحلات لا تشترط هذا الشيء، يقول لك 200 مع التوصيل أو اشتريت بقليل أو كثير، أنت تتحمل التوصيل، بعض المحلات هي تتحمل التوصيل. الأمر في المسألتين واضح، وإن كان هم يتحملون التوصيل في كل حال ليس في إشكال، تبرع منهم أو هم أصلا أخذوا من ثمن السلعة، أو تشجيع للأصحاب للزبائن، أو إذا وضعوا التحمل عليك في كل حال سواء اشتريت بمئة أو بألف، فهذا أيضا واضح أنهم حملوك تكلفة التوصيل إلى البيت. الإشكال فيما تفضل به بعايدة أن يضعون حدا أو يسمون الليمت المعين، السقف يعني باللغة العربية، السقف المعين للتوصيل بالمجان. الجواب يرجع إلى التفصيل في حال الشخص، إن كان يحتاج السلع إلى فوق 200 أو 250 بحيث يتجاوز المبلغ الموجود فعلا هو بحاجة لهذه السلعة، سواء أكانوا قد جعلوا هذا الشرط أم لم يجعلوه، فهو بحاجة لهذه السلع، فمن ثم يشتري ولا شيء عليه ويتحملونهم تكلفة التوصيل. أما إن لم يكن بحاجة، إنما هو فقط يشتري ليصل إلى المبلغ المطلوب، ثم هذه الأشياء اللي اشتراها تفسد وترمى أو لا تستهلك، فهذا يكون من باب الإسراف، والله لا يحب المسرفين، ومن باب تبذير المال. فاشتري ما تحتاج، ولو تحملت سعر التوصيل ولو كان أقل تخرج من أي شبهة. وإذا اشتريت ما احتجت فعلا وتستهلك هذه الأشياء وبلغت المبلغ المطلوب للتوصيل المجاني فليس هناك إشكال. الإشكال إن كنت لا تحتاج ولكن تشتري وتشتري ثم ترمي ما تشتري ويفسد عندك فقط للتوصيل المجاني، إذن أنت لم تصنع شيئا، وفرت 50 للتوصيل ولكن أفسدت عندك بضاعة فوق 50، فيكون من باب إتلاف المال، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول هل الأولى والأفضل والأصح أن أستغفر عندما أستغفر للأموات؟ يقول أقول أستغفر الله عن الأموات وأموات المسلمين، أو يقول فضيلة الشيخ يقول فقط أستغفر عن أموات المسلمين ويدخل فيه أمواتي؟
نعم، الاستغفار أول شيء يكون للشخص نفسه، يطلب المغفرة والرحمة، لا ينسى الإنسان نفسه. لما؟ لأن الإنسان هو مقصر، وهذا يفعله كثير من الناس، دائما تشوفه يتصدق عن مثلا والديه عن رحمه ينسى نفسه وكأنه ضمن المغفرة أو الرحمة أو الجنة، وهذا خطأ. فلا بد أن تبدأ بنفسك، رب اغفر لي ولوالدي، هكذا في قاعدة في الشرع، فتستغفر لنفسك كثيرا وتتوب لنفسك ثم تدعو لأرحامك. الدعوة لهم استغفار، وطلب الرحمة لهم استغفار، وطلب المغفرة لهم كذلك استغفار. فتستغفر لهم أو تترحم عليهم، تبدأ بالأقربين ثم عامة المسلمين لا بأس، تبدأ بالأقربين، الدرجة الأولى الوالدين، تبدأ بهما، تبدأ بالوالدين، ثم إن كان هناك أقرب كالجد والأجداد أو بعد ذلك حد من العيال أو الأولاد أو من الأرحام كالإخوة والخالات والعمات والأعمام ولجميع المسلمين، فيعم بالدعاء والمغفرة والاستغفار. وما من دعاء تدعوه وتستغفر به لغيرك إلا وهناك ملك من الملائكة يجيبك فورا ولك مثله. يا أخ عمر جزاك الله خيرا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ عمر يقول ما هو المكر؟
المكر يأتي بمعنى الحيلة، ويأتي بمعنى الخدعة أو الخدعة أو الخدعة، ليس في إشكال في اللغة، فيأتي بمعنى الحيلة ويأتي بمعنى الخدعة ويأتي بمعنى التحايل، فيريد الإنسان أن يتحايل على شخص أو يمكر، أو يمكر بشرع الله أو يمكر بحد من المؤمنين، ولكن الله كما بين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله محمود، يأتي بوصف الحمد، أما مكر البشر فقد يكون محمودا وقد يكون مذموما، أما مكر الله فعلى كل حال يكون محمودا. قل الله أسرع مكرا، أي بمن يمكر بأوليائه وبمن يمكر بأنبيائه وبمن يمكر بالصالحين فالله يمكر به، وهو بمن يمكر بدينه فالله يمكر به، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أكم مكر الله أكبر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ عمر يقول هل ورد أن الملائكة تحضر في صلاة الفجر والعصر؟ ويقول إذا صح هذا الأمر ما الحكمة في ذلك؟
يحضرون نعم للكتابة في صلاة السبب في ذلك صعوبتها أول شيء، لأن صلاة الفجر والعصر وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والفجر، وكانت من علامة الإيمان ورفع النفاق ورفع النفاق. فصلاة الفجر تحتاج إلى استيقاظ، يعني تحتاج إلى مجاهدة، إنسان يقوم يترك النوم يذهب للمسجد، وخاصة أيام البرد فيحتاج أن يجاهد نفسه. كذلك العصر جاء من العمل، ف يعني مرهق متعب، فمن ثم يحتاج إلى أن يجاهد نفسه وأن يأتي لهاتان الصلاتان. وقد جاء في الحديث تجتمع ملائكة الليل ملائكة النهار في صلاة الفجر، والله نص عليها بقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. وأيضا جاء في الصحابة أن صلاة الوسطى صلاة العصر، قالوا في التفسير يعني حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بعض الجماعة من الصحابة قالوا أن صلاة الوسطى صلاة العصر، ويجتمع فيهما ملائكة الليل والنهار، وترفع فيها الأعمال التي اكتسبها يعني العبد. فطبعا مثل هذا لا يقال، لا يقال بالرأي، وهي الصلاة المشهودة شهدها ملائكة الليل والنهار. الله تعالى
ساك الله خير. يا شيخ الأخ إبراهيم يقول أن يعني فالشيخ قريب له اسمه علي وعنده أخ اسمه محمد، فابن علي يريد أن يتزوج من بنت محمد، ثم يعني يقول قبل الزواج قالت الجدة أنها أرضعت ابن علي. هذا الحال فالشيخ يقول هل يجوز لابن علي أن يتزوج من بنت محمد؟
نعم، إن كانت الجدة الجدة في كامل عقلها أو كامل في كامل قواها العقلية، فالجواب حينئذ يؤخذ بكلامها، يؤخذ بكلامها. والخمس رضعات ليس فيها إشكال أنها محرمة، كما جاء في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم. وفي حديث سالم مولى حذيفة لما اشتكوا من أنه كبر قال ارضعي 5 رضعات تحرمي عليه. فلان ابن علي لما ارضعت الجدة، جدة علي، أصبح هو جدة هاي أمه من الرضاع وهي جدته، وعلي أيضا أبوه صار أخوه من الرضاع، ومحمد صار هو أخ محمد من الرضاع، لأن محمد وعلي هذه أمهم جدتهم، فهم أحفادها يعني. فلما أرضعته صار ولدها ابن علي، لو قلنا مثلا اسمه راشد، لما أرضعت راشد صار طبعا ابنها من الرضاع، صار ولدها من الرضاع. وهؤلاء محمد عيال الجدة، طبعا يقصدوا جدة ابن علي يعني أم علي، صحيح أم علي اللي يرضعها، أم علي الجدة، فأم علي وأم محمد اللي هي جدة ولد علي اللي سميناه راشد، فصار علي اللي هو أبوه أخوه من الرضاع، وصار كذلك محمد اللي هو عمه صار أيضا أخوه من الرضاع، عمه وأخوه من الرضاع، فمن ثم بنات محمد هو صار عمهن من الرضاع، كانوا بنات عمه، صورنا الآن برضاع أم محمد لابن علي، صرنا بنات إخوانه ابن علي من الرضاع، يعني صرنا صار هو عمهن من الرضاع، والعم لا يجوز أن يتزوج ابنة أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت الجدة في كامل قواها العقلية وسليمة في ذهنها، إذا تذكرت وحينئذ أحسنتم أنكم أوقفتم الزواج، أحسنتم أنكم فعلتم ذلك، لأن ابن علي لا يجوز أن يتزوج بنات محمد لأنه صار عمهن من الرضاع. وهذا حصل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصحابة متزوجا لها ابناء، فلما أتت امرأة واعترفت بأنها أرضعتهما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال كيف وقد قيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإيقاف الزواج هو الصحيح، طالما أن الجدة اللي هي جدة ابن علي أم علي محمد اللي هي جدة الابن تذكرت أنها أرضعت ابن علي، فيؤخذ بقولها ويمنع حينئذ الزواج، أو يعرض الأمر إن شئتم عرفتوا على المحكمة ويستمع للأطراف، حينئذ ما يحكم به القضاء هو يكون سليم. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سؤال أخ عبد الله، لماذا الله عز وجل يبتلي العباد؟
يبتليهم حكمة ورحمة، كل أفعاله فيها حكمة، وكل أفعاله فيها رحمة، وكل أفعاله سبحانه وتعالى بعدل، ويبتلى العباد لأسباب، إما لكفارة الذنوب التي على الإنسان ولو مات بها لهلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أي ليس عليه ذنب لأنه كفر عنه بالسيئات، ويبتلى بهذا ليلقى الله بلا ذنوب وليلقى الله وهو معافى منها. الشيء الثاني، إذا هنا صار البلاء رحمة لأنه كفارة له من ذنوبه، لأنه لو مات بذنوب لهلك، دخل النار ولا يتحمل النار. البلاء في الدنيا ممكن الإنسان يتحمله، يصبر، يصلي، يصوم، يقرأ قرآن، يدعو، يتصدق، يتصبر إلى أن يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة، يطلب من الله الفرج، أما عذاب النار كيف يطاق. السبب الثاني للبلاء قد يكون تأديب للإنسان، يقع في المعاصي ويقع في السيئات، فالله عز وجل يريد يوقفه حتى ما يبقى في الإسراف الذي هو فيه فيموت على غفلة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا بكسب يده. وقد يكون البلاء لأنه يكون إنسان ظالم يؤذي الآخرين، أو خاصة إذا يؤذي والديه أو يؤذي المجتمع أو يؤذي الناس، فالله يبتلي ليوقف شره ويوقف أذاه، فهكذا البلاء يكون له أسباب. وإن كان المبتلى صالحا قليل الذنوب فيكون البلاء لرفع درجاته في الجنة، لأن هناك أحيانا درجة في الجنة قد كتبها الله للعبد لا يصل بها إلا بالابتلاء، لو صلى ولو صام ولو تصدق ولو زكى ولو حج ولو اعتمر، درجة عالية في قصور الجنة ونعيمها لا يصل إليها إلا بالابتلاء والصبر والاحتساب، فيبتلي الله عبده إذا أحبه ليصبر ويحتسب فيبلغه تلك المرتبة في الجنة، فإن دخلها فقط مجرد يدخل ينسى كل بلاء وكل هم وكل تعب وكل محنة. والله تعالى
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.